الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعدك. فنحن أيها الإخوة الكرام، بدءا من اليوم سنبدأ في مبحث عنوانه عجائب القلب. سنتحدث خلال شهر رمضان المبارك عن القلب، واليوم الدرس لماذا سنتحدث عن القلب؟ ما أهمية القلب؟ هل القضية الكبرى عند المسلم هي القلب، أو أن هناك أشياء أخرى؟ أهمية القلب عندك أيها المسلم، أيها الشاب، أيتها المرأة، أيها الرجل، تأتي من ستة أمور. الأمر الأول أن القلب موضع نظر الله تعالى فيك. يعني كنا ذكرنا البارحة إن الله تعالى ينظر إلى تنافسكم في شهر رمضان. لما الله يطلع علينا إلى أين ينظر؟ ينظر إلى القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ليس المهم أن تكون أنت رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، عضلاتك مكتولة لما أنت هزيل الجسم. القلب موضع نظر الرب، لذلك يجتهد العلماء والصالحون في تطهير قلوبهم. وقد قالوا: إذا كنت تطهر ثوبك للناس فطهر قلبك لرب الناس. يعني أنا مشان أجي لعندكم، أو أنتوا تجوا لعندي، أو نلتقي مع بعضنا البعض، نرتدي أحسن الثياب مشان يشوفون الناس بمنظر لائق. طيب ما بالك إذا كان الناس يثنون عليك على ثيابك، لكن الله عز وجل نظر إلى قلبك فشاهده مليئا بالقاذورات والعياذ بالله تعالى. لذلك نحن سنتحدث عن القلب، لأن موضع نظر الله تعالى إليك إلى قلبك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى آنية من أهل الأرض. الآنية جمع إناء، وهو الوعاء. الله عندما يرسل أنواره، يرسل عطاياه، يرسل هباته، ورمضان مليء بالعطايا والأنوار والهبات، هذه العطايا إلى مستقر فيك. أين هذا المستقر؟ هو القلب. إن لله تعالى آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده. يعني أنت المضغة التي ستفهم فيك عن الله، والتي ستتلقى أوامر الله، والتي ستعي عن الله تعالى، والتي ستزيدك قربا لله، أول عياذ بالله هي التي ستزيدك بعدا عن الله، إنما هي القلب، قلبك. لذلك جاء في بعض الآثار أن الله تعالى أوحى إلى داود أن: يا داود طهر لي بيتا أسكنه. فقال داود: سبحانك يا رب، ما وسعتك سماواتك ولا الأرض، فأي بيت تسكنه؟ قال: يا داود طهر لي قلبك. إذا كان قلبك طاهرا أيها الأخ المسلم، فإنه سيصير مستودعا لأنوار الله عز وجل ولعطايا الله عز وجل ولهبات الله عز وجل ولرحمات الله عز وجل. لكن إذا كان قلبك مملوءا بالشحناء وبالبغضاء وبالغل وبالحقد وبالحسد وبالإساءات للخلق وبتبييض الضرر للعباد، فهذا القلب لن يتسع لشيء من النور ولا لشيء من الخير، لا في رمضان ولا في غير رمضان. فنحن سنتحدث عن القلب لأن القلب موضع نظر الله تعالى فيك. الأهمية الثانية للقلب أن صلاح الجسد يأتي من صلاح القلب، وفساد الجسد يأتي من فساد القلب. إذا صلح قلبك صلح جسدك، حركاتك تصلح، لسانك يستقيم، أعمالك تنضبط بالشريعة إذا صلح القلب. لكن إذا فسد القلب فتصير أعمال الجوارح خارجة عن الشريعة، ولسانك يقع في زلات يخالف بها رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة، إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. لذلك أيها الإخوة، إذا نحن خرجنا من شهر رمضان بقلوب سليمة فقط، فقد حس سعادة الدنيا والآخرة. إذا أنت اجتهدت في رمضان أن تصلح قلبك، يعني تجعل 30 يوم أنت تدخل إلى مشفى لإصلاح القلوب، فتصلح خلال 30 يوم من رمضان قلبك، فقد استقامت أمورك. لأنه إذا استقام القلب استقامت الأعضاء. من هنا قال العلماء: مثل القلب في الجسد كمثل الأمير للجيش، إذا استقام الأمير استقام الجيش، وإذا فسد الأمير فسد الجيش. وقالوا: القلب سلطان والجوارح تحت إمرته. إذيك، عيونك، لسانك، أذنك، حواسك كلها خدم للقلب. القلب سلطان، إذا هذا السلطان أمر هذه الأعضاء أمورا صالحة نفذت أمره، وإذا أمرها بالسوء نفذت أمره. إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، ألا أو فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأنتم تقرؤون أيها الإخوة أن الله عز وجل قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام كتب لأجل أن تتقوا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هاهنا، لعل صائما يصوم لسانه عن الطعام والشراب، تصوم معدته، لكن قلبه من أوسخ القلوب. ما استفاد من صومه شيء؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، عم بيعذب حاله بس، لا عم ياكل لا عم يشرب. رب مصل ليس له من صلاته إلا السهر والتعب، عم بيطوع وقته. لأن هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف، لأن القلب خرب، لأن القلب مشغول بالملذات، لأن القلب فاسد، إذا كان القلب فاسد السيارة، إذا كان المحرك فيها فاسد عطلان لن تنفع مهما كان ظاهرها حسنا مبهرجا جيدا. لذلك أيها الإخوة، مرة ثانية سنجعل رمضان 30 يوم تجعله لإصلاح قلبك. رابط قلبك وناظر قلبك وراقب قلبك أن يكون صالحا ومتصلا بحضرة الله طيلة شهر رمضان. وسنعرف إن شاء الله في الدروس عن أسباب مرض هذا القلب وكيف تعالج أنت هذا القلب. فالأهمية الثانية للقلب أنه بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد الجسد. الأهمية الثالثة للقلب، لماذا نحن سنجعل 30 درس عن القلب؟ لأنه الأهمية الثالثة، لا يفهم على الله إلا من له قلب، لا يفهم كلام الله إلا من له قلب، لا ينتفع من القرآن إلا من له قلب. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: إن في ذلك لذكرى، يعني في القرآن، لمن كان له قلب. أما لما له قلب ما يستفيد، يقرأ القرآن يقول لك ما تفهم شيء. لذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن. واحد عم يقرأ القرآن والقرآن عم يلعنه والقرآن يلعنه. كيف؟ يقرأ في القرآن الكريم: ويل لكل همزة لمزة، لكن هو ليس له قلب، لا يفهم شيء، بس يقوي المصحف يكون قاعد جنبه رفيقه بيقول له: لك شايف ابو فلان ما عجبني، يعني ليش هيك عم يتصرف التصرفات كله مو عاجبني، يا اخي اعماله مو راسبه، يا اخي شفت شو عمل ابنه اخوه جده هذا الهمزه واللمزه، قبل شوي كان عم يقرا ويل، يعني جهنم لكل من يهمز الناس ويهمزهم. فهو القرآن يلعنه ويوقعه في الويل وهو لا يعي عن الله تعالى شيئا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هذا القرآن الله عز وجل قال لينذر من كان حيا، القرآن لينذر من كان حيا للأحياء. أما يلي ميت يلي قلبه ميت ما يفهم شيء من القرآن. الصحابي أيها الإخوة كان أحدهم إذا قرأ آية من القرآن الكريم، آية واحدة، يتبدل من حال إلى حال، يتبدل من خلق إلى خلق. وكذلك السلف الصالح ذكروا عن هارون الرشيد أو خليفة آخر، قال كان عنده خادم وعنده ضيوف، فجاءت الخادمة وضع الطعام للضيوف، جاءت الخادمة بسطحة مرق حار، طنجرة فيها لحمة مسلوقة فيها مرق، وهي ماشية زلت قدمها فسقطت فسكبت الماء الحار على هذا الخليفة. ما رأيك بهذا الموقف؟ ماذا سيحدث الآن؟ هي تعلم بأن هذا الخليفة قلبه حي، له قلب، فاستعملت مباشرة القرآن الكريم. قالت: يا سيدي اذكر قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. طلع خلعه كثير فورا، هي بدها تدافع عن نفسها. قالت: اذكر قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. سمع كلمتين من القرآن الكريم، له قلب، فهم، ألا كظمت غيظي. لكن ممكن تتخيل حالك نحن وساكنين عليك مرء دجاج حارة وأمام الضيوف ونقول لك والكاظمين الغيظ ماذا تفعل؟ هل لك قلب حي؟ من الذي يقول والكاظمين الغيظ؟ الله، الله. لذلك عظمة الله أكبر من عظمة نفسه. قال كظمت غيظي، قلبه حي. أما إذا قلبه ميت بإلا بلا كاظمين، بلا مو كاظمين، اضربوها ما بتفهمي البعيدة، فاعلة تاركة، بدي كسر بدي طبش، بقلب الطاولة عليها بلففها كل الطنابل، قلبه ميت. الله قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أما ميت ما بيأثر في القرآن. الميت قد ما شكيناه بالسكاكين والدبابيس والإبر ما بيشعر بشيء. قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، على العين والرأس خلاص. قالت والعافين عن الناس، لعلك انت هلا تكظم غيظات، بس يروح الضيوف تعاقبني. قالت لو مات الآية والعافين عن الناس، قال عفوت عنكم، لا حد حاسبك لا هلا ولا بعد. قالت والله يحب المحسنين، كمالة الآية. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. شو الإيمان يا ترى؟ إذا أنت فعلت مثل هذه الأمور تخسر أو تربح؟ هذا عندما فعل خسر أو ربح؟ له قلب. لذلك نحن ندرس أو نتكلم عن القلب، لأنه إذا كان لك قلب فأنت ستفهم عن الله. أما إذا ما في قلب ما في كثير فائدة من قراءة ختمات القرآن الكريم، لا تنفع. حتى الصوم لعله لا ينفعك، حتى الصلاة لعلها لا تنفعك، كما أن الميت لا ينتفع بالدواء. قد ما رأينا دواء ميت خالص. لذلك بدك تجتهد طيلة رمضان أن ترابط قلبك أنه مع الله عز وجل ويراقب الله عز وجل. فالأهمية الثالثة للقلب أن من له قلب ينتفع، ومن ليس له قلب لا ينتفع. الأهمية الرابعة للقلب، لماذا سنتحدث عن القلب؟ لأن دخول الجنة ودخول النار مرتبط بالقلب. يعني غدا يوم القيامة عندما سيدعو الله أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، سيفرزون على أساس قلوبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، لا يدخل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. طيب فضلها صام، أرى قرآن برمضان، الحديث يقول لا يدخل الجنة إذا كان قلبه فيه قاذورات، إذا كان قلبه متسخا بالعجب بالكبر بالغل بالحقد، فلن يدخل الجنة. وبالعكس إذا كان قلبه طاهرا، ومن طهر قلبه استقامت أعماله فإنه سيدخل الجنة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة الكرام فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ألا بيفوت من الباب واحد من أهل الجنة؟ فكلهم راقبوا من الداخل. فدخل رجل من عامة الصحابة، يعني ليس شهيرا بينهم، فعجبوا له. في اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل نفسه. في اليوم الثالث يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، دخل الرجل نفسه عينه ذاته. عبد الله بن عمر بن العاص صحابي كان قاعد، فجاء إلى خاطره إنه بتشوف الزلمة شو بيساوي حتى دخل الجنة، بركي أنا بساوي مثله. هكذا كان يفكر الصحابي. قال فلما انتهى المجلس وخرج الرجل لحق به عبد الله بن عمرو بن العاص قال له إني تلاحيت مع والدي أنا وأبي فاطمة بنابنا خصومه وإني أريدك أن تستضيفني في بيتك ممكن تجي أقعد عندك كم يوم بس لتنحل المشكلة بيني وبين أبي قال له تفضل أهلا وسهلا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كما يروي سيدنا أنس عند الإمام أحمد يقول فنظرته ثلاثة أيام صار يراقبه وهو جاي عشان يراقبه صعب يساوي قال فما شاهدت له كثير صلاة ولا صوم يعني صلاة مثل صلاتنا يصلي الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي السنن يصلي شيء بسيط من الضحى قال وما رأيت له كثير صلاة بالليل حتى بالليل يعني صلي له كم ركعة خفاف يعني مو كثير غير أنه إذا تقلب في الليل ذكر الله بس لما يستغفر لحتى يرجع ينام وغير أني لم أسمع منه إلا خيرا ثلاث أيام ما سمعت عنه كلام ما بينحكى غيبة نميمة غش ما شابه قال فلما انقضت الأيام الثلاث قلت له عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال قلت له والله ما كان بيني وبين والدي شيء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف وكيف وكيف يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه في الايام وكنت انت الداخل فاردت يعني ان الحظ انت شو تساوي فما رايت لك كثير صلاه ولا صوم فقال له الرجل هو ما رايت والله يا عبد الله بن عمرو بن العاص ما انا شفت اللي شفته بثلاث ايام انا طول عمري قال فمضى عبد الله بن عمرو ثم قال له الرجل تعال 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 عندك قال له ما هو يا عبد الله الا ما رايت مثل ما عم بحكي لك مثل شيء الا اني هون الشاهد الا اني لا اجد في قلبي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا قال له أنا قلبي طاهر تجاه كل المسلمين لا بغش حدا لا بحسد حدا لا بحقد على حدا لا بكيد المكائد لأحد غير أني لا أجد في قلبي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا قال عبد الله هذا الذي بلغ بك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قلبك طاهر دخول الجنة أيها الإخوة سيفرز الخلق يوم القيامة على أساس القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله مو بكثرة صلاة مو بكثرة صوم بقلب سليم سليم وتكلم الله عن سيدنا إبراهيم قال إذ جاء ربه بقلب سليم إبراهيم صار أبا الأنبياء قلبه سليم من هنا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول اللهم ارزقني قلبا سليما سليم يا رب دخيلك ما يكون في أمراض ما يكون في أوجاع ما يكون في قادرات ما يكون في أوساخ تحجبني عنك كيف تتخيل إذا كان الله ينظر إليك في رمضان ينظر إلى قلبك وشاهد في قلبك غلا شو الفائدة إذا أنت عم تاكل لما مالك عم تاكل هناك حيوانات تصوم أربعة أشهر لما بيصير سباب شتوي عند بعض الحيوانات ما بتاكل أربعة أشهر كاملين يعني إذا الإنسان ما عم ياكل من المغرب للعشاء هناك من يصوم أربعة أشهر ما فائدة امتناعك عن الطعام والشراب إذا كان القلب فيه أحقاد إذا كان القلب فيه مكائد للعباد ما في فائدة سينظر الله عز وجل إلى هذه الأوساخ في قلبك ومرة الصحابة الكرام قال بعضهم صار يجي لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله فلان فعل هيك يا رسول الله فلان قال هيك يا رسول الله فلان بغيبتك عمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني احد عن احد من اصحابي شيئا لحد يجي فلان عمل وفلان ترك وفلان راح وفلان اجا وفلان طويل وفلان قصير وفلان فعلت وفلان تركت. لا يبلغني احد عن احد من اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. ما بدي يكون في قلبي احقاد، هذا قلبي ساجعله متصلا بربي. وانت ايها الاخ المسلم، والان دوره نحن 30 يوم حنعمل دوره في رمضان، اتدرب على سلامه القلب. فياتي من يقول لك فلان هيك قال، قل له اخي الله يوفقك، لا تبكي معي بهالموضوع، الله يخليك، انا قلبي خليني عم سبح الله، خليني عم بستغفر الله، خليني عم نظف قلبي مشان الله عم يطلع على القلوب، لانه الان خلي اذا نظر الى قلبي في رمضان يلاقي نظيف، بل يضع فيه الانوار. لو ذهبت لعند بائع عطور واخذت له زجاجه يعبي لك فيها عطر، لكن كانت الزجاجه تبعها ملوثه بالمازوت او بالشحم، بحط لك عطر فيها؟ لو دفعت له مالا يقول لك يا اخي ما تنزع لي العطر تبعي، روح نظف الزجاجه تبعك بعدين تعال. اذا كان قلبك فيه شحم وفيه عكر وفيه ظلمات وفيه اغلال، فاي نور سيسكب في القلب؟ قال: ومره سيدنا انس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لاحد فافعل. يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لاحد فافعل. يا بني فان ذلك من سنتي. هذه سيره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا بني فان ذلك من سنتي، ومن احيا سنتي فقد احبني، ومن احبني كان معي في الجنه. الحديث رواه الامام الترمذي. بتحب تكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه؟ لا تجعل في قلبك غش لاحد. اخي اذاني سامح، ضايقني كمان سامح، عمل معي فضل، حكى معي كلام امام الناس سيء. يا اخي الحياه قصيره، 50-60 سنه سنمضي، سنمضي لكن سنخلد اما في جنه واما في نار، ودخول الجنه مقرون بقلبك. لذلك أهمية القلب الثالثة، أننا سنفرز يوم القيامة على أساس القلوب، يلي قلبه سليم إلى الجنة ويلي قلبه مريض. اسمعوا ماذا قال الله تعالى في سورة الأعراف الآية 179، قال: ولقد ذرأنا لجهنم، يعني جمعنا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ما عم يفهم شيء على الله، بمر رمضان أفى رمضان، وبتمر صلاة أفى صلاة، وبيمر مجلس ذكر أفى مجلس ذكر، وبيقرأ ختمة أفى الختمة، ما بيغير شيء. كان كاذبا ولسعته كاذب، كان غشاشا ولسعته غشاش، كان يؤذي زوجته وأولاده لسعته يؤذي زوجته وأولاده، كانت تؤذي جيرانها بلسانها لسعته صار عمره 40 سنة ولسعته لهلا تؤذي جيران بلسانها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. أعين بس مو هي من وجه الله حاطط له بعيونه بقلبه عيون بس ما عم يستخدمها مفكرة. ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قلوب غافلة. لذلك الله قال ذرأنا لجهنم. دخول الجنة أيها الإخوة ودخول النار على حسب القلوب. لذلك أطهر القلوب وأنقى القلوب وأطفى القلوب هو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت كلما مشيت على خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصلت على قلب سليم، وكلما ابتعدت عنه صار قلبك مريضا. فالأهمية الرابعة أن الفرد يوم القيامة على أساس القلب. لذلك أمر القلب خطير، ولذلك نحن هنساوي 30 درس عن القلب، مشان إذا واحد بيناتنا بده يتفقد قلبه، إذا قلبه مريض هلأ برمضان يلحق يسلم قلبه ويصحح قلبه. الأهمية الخامسة، ليش نحن عم بدنا ندرس عن القلب؟ ليش بدنا نحكي عن القلب؟ الأهمية الخامسة أن أفضلنا عند الله، مين أحسن واحد بيناتنا عند الله؟ صاحب القلب الصحيح. نحن نتمايز عند الله بالقلوب. لعل إنسان بيناتنا يكون بسيط كثير في هندامه وعلاجه وحياته في الدنيا، حتى في طاعاته يعني ماشي على الفرائض والسنن الرواتب، لكن قلبه صحيح، يكون أحسن من واحد لابس جلابية وطائية ودأل وصلواته كثيرة وصيامه كثيرة وأذكاره كثيرة لكن قلبه مليء بالأضغان والأحقاد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، من أحسن واحد بيناتنا؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال أحسن واحد، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ شو هذا مخموم القلب؟ ما بنعرف، هي شغلة جديدة. قال هو التقي النقي، قلبه مثل الجلابية البيضة نقي صافي ما في قاذورات، هو التقي النقي لا إثم فيه، ما في بقلبه إثم ولا بغي يعني ظلم ولا جل ولا حسد، يعني قلبه سليم أبيض قلبه صحيح. هذا أحسن واحد بيناتنا. أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. آخر أمر، لماذا سندرس نحن عن القلب؟ ما أهمية القلب؟ سنتكلم عن القلب لأن القلب ذكر في القرآن 129 مرة. الله تكلم في القرآن عن القلب 129 مرة. إذا كان القرآن 600 صحيفة يعني كل 5 صحائف الله بيقول لك دير بالك على قلبك، كل 4 صحائف الخامسة بيقول لك دير بالك على قلبك، راقب قلبك أن يكون نظيفا نقيا تقيا وسنأتي في الدروس كيف يتسق القلب وكيف ننظف هذا القلب. ورد ذكر القلب في القرآن الكريم 129 مرة، وورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 640 مرة. النبي عم يقول صلى الله عليه وسلم ديروا بالكم على قلوبكم. من هنا أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو للقلب. بعضكم يحفظ بعض الأدعية عن القلب. النبي كانت أدعيته للقلب كثيرا، لابد أن تدعو لقلبك. كان يقول مثلا: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، بس في قلبي يا رب خلي قلبي ضاوي ما يظلم. وكان يقول: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. شلون تغسل جلابيتك؟ يا رب دخيلك قلبي اغسل لي اياه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: اللهم اسالك لسانا صادقا وقلبا سليما. قلب الضيف يا رب دخيلك. وكان يدعو ويقول: اللهم اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي. وكان يدعو ويقول: اللهم اهد قلبي واسلل سخيمة صدري، يعني الغل والحقد والحسد يا رب دخيلك اسحبهم من قلبي. وكان يدعو ويقول: اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع. وكان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي. يكون في شر يجل في القلب. أيها الإخوة الكرام، هذه أسباب ستة لأجلها سنتكلم عن القلب في هذه الدروس والدروس القادمة إن شاء الله خلال شهر رمضان. كان عنوان درس اليوم أهمية القلب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة مطمئنة تؤمن بلقائه وتقنع بعطائه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.